نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، وفي تتمة باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: مزمارا، لقد أوتيت مزمارا، يعني صوتا حسنا، من مزامير آل داود، يعني أصواتهم الحسنة. وأصل الزمر الغناء، والمعنى أنه أعطي رضي الله عنه صوتا حسنا من أصواتهم الحسنة. وداود هو النبي داود عليه السلام، لأنه أعطي أيضا صوتا حسنا. وفي رواية أخرى قال أبو موسى كما عند أبي داود وابن حبان للنبي عليه الصلاة والسلام: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، يعني لحسنت لك تحسينا، وذلك لأجل استماع النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي هذا الحديث فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لاستماع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، وكان حسن الصوت في القراءة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي.
خالد بن الحارث ما درجته؟
ثقة ثبت المجيد.
عبيد الله بن معاذ
ثقة حافظ رجح ابن معين أطار المثنى عليه.
نعم.
قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
قول معاوية رضي الله عنه فرجع في قراءته، الترجع هنا يعني الترديد والتكرار بالقراءة، وذلك بقصد التخشع والتحزن مع تحسين الصوت. ومنه الترجع في أذان أبي محذورة رضي الله عنه، أبو محذورة كان من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بأذان بدر بن رباح رضي الله عنه فليس فيه ترجيع، وذلك لأن أبا محذورة رضي الله عنه كان يأتي بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم سرا ثم يجهر بها. وأما أذان بلال رضي الله عنه فليس فيه ترجيع، وقد سبق تفصيل ذلك في صفة الأذان. وأما قوله: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته، يعني لولا أن يغشاني الناس لاستماع قراءتي لحكيت لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجع في الفريضة، والظاهر والله تعالى أعلم أنه كان يقرأ على راحلته في غير الصلاة، ويحتمل أنه في الصلاة على الراحلة، أو أنه يقرأ بدون صلاة، علق على النووي ترجيح الصلاة على خارج الصلاة الفريضة، ليس بالفريضة في النافلة إن وجد. نعم،
يعني لا يجوز الفريضة شنو؟
نعم، هذا ذكر يعني الشارع.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال:
في الحديث السابق على راحلة يسير، والصلاة على الراحلة في الحضر لا تجوز. الصلاة على الراحلة في الحضر لا تجوز، ماذا في السفر؟ نعم،
كان في الفتح يوم فتح مكة.
طيب.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط.
هذا أبو إسحاق السبيعي.
نعم،
في تدليس أظن.
ثقة مكثر من عابد مختلطة بأخرى، هذا قول الحافظ.
تكلم عن التدليس. تدليس ذلك كاشف.
وفي المختلطين يجبون اختلط. نعم، كان في تدليس
لكن أذكر في تدليس. طيب. نعم، عن عابد
كلام طويل جدا من التيار.
طيب، عن أبي إسحاق عن البراء. نعم،
عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرس
بشطنين يعني حبلين. نعم،
وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. قال: وحدثنا
يعني تنفر يعني تتحرك وتهرب هذه الحيوانات. نعم،
قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول، فذكر نحوه غير أنهما قال: تنقذ.
هل السفينة هنا يعني الطمأنينة أم أنها الملائكة؟ هل السكينة هنا يعني يحصل طمأنينة في المكان أم أنها الملائكة؟ قولان لأهل العلم، هذا محتمل أن يكون شيء من مخلوقات الله فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، ويعيد حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، لأنه قال فيه: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فهذه المغايرة تدل على أن السكينة شيء والملائكة شيء آخر، فدل على أن السكينة غير الملائكة لكنها تنزل عند وجود الملائكة. ويحتمل أن السكينة هي الملائكة، لأنه في حديث مسلم أيضا تلك الملائكة كانت تستمع لك، وفي الأول قال تلك السكينة، فهذا أيضا محتمل، تلك الملائكة تحتمل لك تستمع لك، هذا ظاهر بأن الذي نزل يستمع الملائكة. سبحان الله، الملائكة تنزل من السماء تستمع لقراءة العبد، هذا فضل عظيم. كم من المسافات يقطعون؟ آلاف الأميال. وبعض الناس يزهد في قراءة القرآن، ربما يمر الشهر والشهران والثلاثة ولا يختم ختمة، وهذا هجر من هجر القرآن، كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أقسام الهجر: هجر التلاوة، ومنه هجر التدبر، ومنه هجر العمل. الذي لا يختم في شهر هاجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنت في دكانك، وأنت في محلك، وأنت في مزرعتك، وأنت في سيارتك، رايح للعمل، وأنت راجع من العمل، اقرأ اقرأ، ولا يمر الشهر إلا وقد ختمت ختمة على الأقل. بعض السلف كان في رمضان يختم كل يوم بليلة، كل يوم بليلة يختم ختمة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن الهادي أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن أسيد ابن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ.
المربد يعني إيه؟ على وزن المنزل، هو المكان الذي تجمع فيه الحبوب أو التمر، يعني بسموه احنا ايه؟ جرن. جرن اجتمع فيه يضعون فيه الحبة أو التمر.
ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا
يعني ولدا،
فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها.
الله
قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. فقال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم.
لو لم يكن من فضل إلا هذا استجلاب الملائكة للعبد ونزول السكينة والطمأنينة على قلبه وفي المكان الذي هو فيه، لكان هذا كافيا ومحفزا للعاقل أن يجتهد مع القرآن وتلاوة القرآن. والأمر سهل والله، ليس صعب، مجرد أن تذهب للمسجد إذا قال مثلا الله أكبر خمس مرات في اليوم، خمس مرات، وتجعل هذا الوقت لقراءة القرآن والدعاء، تختم ممكن ختمتين في اليوم لك في الشهر، لكن تجعل هذا ديدنا لك. وهكذا ما جعلت شيئا من الوقت خاص للقرآن، إلا أن ستأتي المسجد ستأتي المسجد، بكر تعال مع الأذان وصلي النافلة واقرأ ما تيسر لك. يعني الفجر يمكن أن تقرأ على الأقل نصف جزء، على الأقل، على أقل القليل. طيب، صلاة واحدة نصف جزء، وباقي الصلوات الأربعة. نعم، الأربعة. نعم.
يعني هذا القراءة كان خارج الصلاة، أسيد.
نعم.
أسيد بن حضير كان يقرأ خارج الصلاة وهو يصلي الليل.
الله أعلم، لكن الظاهر أنه كان بالليل. علق النوع على هذا.
جالت فرصة. لا هو ما ذكر الصلاة القراءة كانت عينها.
الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضيلة حافظ القرآن.
لكن هو كان بالليل، لأنه قال: بينما أنا البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت، من جوف الليل أقرأ في مربدي. نعم، لعله كان خارج الصلاة، والله أعلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري.
قرأت الباب.
نعم.
باب فضيلة حافظ القرآن، هذا فضل كبير. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة، قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال: وحدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا همام حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر.
في هذا الحديث فضل قراءة القرآن، فضل قراءة القرآن، وفيها أن أقسام الناس أربعة: الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، ولما كان المؤمن يحقق طيب المطعم وطيب الرائحة في النفس، المؤمن الذي يقرأ القرآن، ولما كان طيب المطعم وطيب الرائحة في النفس المؤمنة، وكانت عقليين، وكانت الأمور العقلية لا تبرز عن موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس المشاهد، شبهه صلى الله عليه وسلم بالأترجة الموجودة فيها ذلك حسا. وهذا تقريب للفهم، أو تقريبا للفهم والإدراك. فطيب المطعم في النفس المؤمنة الإيمان، لأنه ثابت في النفس، هي به طيبة الباطن كثبوته في الأترجة. وطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراءة القرآن، لأن القراءة قد يتعدى نفعها إلى الغير فينتفع بها المستمع، كما أن طيب رائحة الأترجة تتعدى وينتفع بها الشام لها. الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، حيث شبهه صلى الله عليه وسلم بالتمرة التي لا ريح لها وطعمها حلو. ومعنى لا ريح لها أي لا ريح مشتهى، وإلا فللتمرة ريح. الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، ومعناه أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده، وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه، وكان على نية التقرب إليه، وشبهه صلى الله عليه وسلم بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق، ولا اتصل بالقلب. الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وقد مثله صلى الله عليه وسلم بالحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، وهو شبهه في بيان عدم النفع لا له ولا لغيره، بل ربما كان مضرا. صلى الله السلامة والعافية. إنسان يخيس قلبه عند قراءة القرآن، هل هو مقبل على القرآن أم غير مقبل؟ يقول عثمان رضي الله عنه: لو شبعت قلوبنا ما سلمت من كلام ربنا.
لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام.
طهرت ولا سلمت؟
لو طهرت.
رابع الآخر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة. قال ابن عبيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. سعد بن هشام من نروى؟
ابن عامر الأنصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وكيع: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران.
قوله صلى الله عليه وسلم له أجران، يعني الماهر الذي تعتى فيه، إذا تعتى فيه أجر القراءة وأجر المشقة لأنه يجاهد نفسه. وفي هذا الحديث بيان فضل قراءة القرآن، فالذي يتتعتع فيه له أجران، والماهر به مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. وفي أن الذي يشق عليه القراءة لا ينهى عنها، ولكن يوجه ويرشد ويقرأ على بعض المقرئين الذين يصلحون له قراءته. فنذكر خلاص لا تقرأ، لا تقرأ، عندهم تنطع وتشدد في هذا الباب، لا يقرأ، اترك ويقرأ، وله أجران، أجر المشقة وأجر التعلم، لكن عليه أن يتعلم. والقرآن يؤخذ ليس من المصاحف وإنما من أفواه الرجال، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لذلك اللي حفظوا من خلال المصاحف دائما عندهم أغلاط، عندهم أخطاء، بخلاف اللي حفظ على الشيوخ. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه.
الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي.
الله أكبر، هذا بكاء الفرح، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولماذا لا يفرح؟ جبرائيل نزل على محمد عليه السلام ليبلغه أو يأمره أن يقرأ على رجل من الأمة سورة من القرآن، وهي سورة البينة كما سيأتي. فهذا البكاء بكاء فرح، وهذه منقبة عظيمة لأبي بن كعب. ولذلك قال عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على قارئ واحد أن يجمعوا على من؟ على أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله.
هذا فيه أن قراءة سورة البينة وهي فاصلة بين المؤمنين والكفار من أهل الكتاب ومن الوثنيين، فلا يجوز أن نوافقهم لا في اعتقادهم ولا في أخلاقهم ولا في أعمالهم. وفيها جزاء للكفار وجزاء للمؤمنين وثواب المؤمنين، فهي سورة عظيمة، سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نعم. طيب، لعلنا نتفق على القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.